قبل هذه والتي شرحناها فيما مضى هي خطاب الله عز وجل لبني إسرائيل يحكيه لنا بعد أن أنجاهم من فرعون وأخرجهم من مصر ووضعهم على فم الطريق الموصل إلى فلسطين. قال لهم: يا بني إسرائيل، قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى، كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي، ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. إلى هنا الآن هذا مشهد جديد وكلام جديد. هنا المشهد هو مشهد سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام وقد جاء لميقات ربه الذي وعده الله عز وجل إياه. ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. هذا المشهد هو المشهد الذي جاء بعد هذا الميعاد، بعد مرور 40 يوما سيدنا موسى الآن يقف ليسمع كلام ربه عز وجل وليملي عليه التوراة التي سيعود بها إلى قومه ليطبقوا أحكامها وينفذوا من خلالها أوامر الله عز وجل. يقول له الله سبحانه وتعالى لسيدنا موسى: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ ما الذي جعلك تتعجل فتدعهم وراءك؟ يعني أين هم؟ لماذا تركتهم خلفك؟ وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال: هم أولئك على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. هؤلاء هم قريبون على أثري. هنا كلمة على أثري تحتمل أحد معنيين ولم يجزم المفسرون بمعنى منهما. المعنى الأول: هم أولئك يسيرون ورائي وقريبا سيصلون إلى المكان الذي أنا فيه. إذن فعلى هذا سيدنا موسى عندما جاء إلى ميقات ربه أمر قومه أن يتبعوه ويسيروا وراءه، إلا أنه استعجل وتركهم وراءه للسبب الذي قاله وسنتحدث عنه بعد قليل. هذا هو المعنى الأول: هم أولئك على أثري، هم قادمون ولكني استعجلت وابتعدت عنهم قليلا. المعنى الثاني: هم أولئك على أثري، أي هم أولئك على مقربة مني، تركتهم هنا وكلفتهم أن يبقوا هنا وأمرت عليهم أخي هارون عليه الصلاة والسلام. هذا هو المعنى الثاني بقوله عز وجل: هم أولئك على أثري. الفرق واضح. في الحالة الثانية سيدنا موسى هو وحده الذي جاء إلى هذا المكان ولم يأتي أحد من قومه إليه، بل تركهم في المكان الذي هم فيه وجعل أخاه وكيلا عنه في شؤونهم وتدبير أمورهم. ترى أي المعنيين هو الواقع؟ المفسرون لم يجزموا في هذا بأمر، وبعضهم رجح هذا والبعض رجح ذاك، والكل قال الله ورسوله أعلم معه. ونحن أيضا نقول ذلك، نقول هكذا ذكر العلماء والله ورسوله أعلم، ولا يجوز لنا أن نفسر آية من كتاب الله عز وجل إلا أولا على ضوء ما تمليه قواعد اللغة العربية، ثانيا على ضوء ما وردنا في الصحاح من تفسير لهذا الكلام، أو على ضوء آية أخرى تفسر هذه الآية في كتاب الله عز وجل. فإن لم نجد لا آية تفسر ولا حديثا صحيحا يبين، وقفنا أمام عرض الاحتمالات ثم نقول الله ورسوله أعلم. أقول هذا حتى أنبه نفسي وأنبهكم وأنبه جميع الإخوة الذين قد يمارسون القراءة في كتاب الله أو تفسير كتاب الله أن يعلموا أن كتاب الله عز وجل لا يجوز أن يقتحم إليه الإنسان بالتفسير على سبيل المغامرة هكذا كما قد يصنع بعض الناس. هذا شيء خطير للغاية. عندما أفسر كلام المتنبي مثلا أو ابن الرومي أو مقطع نص من نصوص النصر الجاهلي أو العربي، ممكن كلام بشر مثلي أضعه في ميزان بشر مثلي وأقول هذا هو المعنى الذي يجب وذاك المعنى الباطل وهكذا، ممكن. وحتى لو أخطأت فإن المتنبي لم يخرج من قبره ليعاقبني، نعم، أو أي بشر آخر. ولكن عندما أضع كتاب الله كلامه في الميزان وأسلط عقلي عليه للتفسير، الأمر يختلف. إما أن أفسر على ضوء آية أخرى من كتاب الله الساطعة واضحة الدلالة، أو على ضوء حديث وارد في الصحيح عن رسول الله، أو على ضوء ما أجمع عليه الصحابة والتابعون، تمام. وعلى كل الأحوال يجب أن أتقيد بقواعد اللغة العربية، فإن لم أجد ما يرفضني في هذا التفسير، لا من آية، لا من حديث صحيح، لا من رأي أجمع عليه الصحابة أو التابعون، فإن الأصالة الدينية والخوف من الله وتعظيم كتاب الله كل ذلك يدعوني إلى أن أحجم وأتوقف، كما كان شأن كبار علماء المسلمين فيما مضى. نعم، ما أكثر من وقف وتوقف وقال الله ورسوله أعلم. لكن اليوم كما قلت لكم نسمع عمن يضع الآية من كتاب الله عز وجل على المشرحة ثم يقول للناس هكذا فسرها الإمام الفلاني وهكذا فسرها الإمام الآخر والإمام الثالث، والآن اسمعوا تفسيري أنا وانظروا ماذا أقول أنا، كم تفسيري هو الأصح وهو الأدق والأعمق. هذا عبارة عن يعني إنسان أشبه ما يكون برجل يمرن عضلاته على ماذا؟ على شاخص مثل هذا الشاخص الذي يعلق، ثم إن الإنسان يلكمه لكمة اسم لكمة حتى يتعود من خلال لكم هذا الشاخص الذي أمامه يذهب ويأتي ليقوي بذلك عضلاته، يجعل من كتاب الله ما يشبه هذا الشاخص ويستهدف من وراء ذلك إلى أن يجعل لنفسه بين الناس مظهر من القدرة العلمية والدقة في الفهم والتفسير. ما في مانع اعمل هذا وأظهر عضلات فكرك لكن في تفسير كلام بشر مثلك، أما في تفسير كلام الله فهذا غير جائز، غير جائز أبدا. نعم. أني على أثري وعجلت إليك رب لترضى. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. إذن سؤال الرب عز وجل موسى عن قومه ليس سؤال استطلاع، الله يعلم، لكنه سؤال تمهيد ليخبر موسى بما حل بقومه، مثل الآية السابقة: وما تلك بيمينك يا موسى. قلنا إنها تمهيد لقوله ألقيها يا موسى، وإلا هو يعلم أنه يحمل عصا. أيضا يعلم لماذا استعجل سيدنا موسى وأين بقي قومه من ورائه، يعلم الرب عز وجل هذا، لكنها فاتحة وتمهيد بين يدي هذا الكلام الثاني: فإنا قد فتنا قومك من بعدك، إنا قد امتحنا قومك وابتليناهم من بعدك بعد أن تركتهم. كلمة فتنا حيثما وردت في كتاب الله عز وجل تعني الامتحان والاختبار. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، يعني امتحانا واختبار. غرس الله بين جوانحك عاطفة ومحبة لصغارك، ترى هل تفضل هذه العاطفة الجياشة لصغارك على أمر الله وتربيته، أم تفضل حب الله على عاطفتك نحوهم فتسيرهم فيما يرضي الله ولو كان في ذلك خدش لعاطفتك تجاههم؟ إذن هذا امتحان. وقوله عز وجل إنما أموالكم وأولادكم فتنة يعني امتحان واختبار. أيضا هنا: فإنا قد فتنا قومك من بعدك، أي اختبرناهم. بما اختبرهم الله عز وجل؟ بما فعله السامري. السامري اسم لرجل اسمه أيضا موسى السامري، كان أصله من المشبهة، يعني ينتحل دينا يقوم على نوع من أنواع الوثنية، والوثنية أنواع، أديان الوثنية ما في أكثر منها، لكن القاسم المشترك بينها جميعا هي التجسيد. الأديان الوثنية كلها تعبد إلها مجسدا في مظهر، مجسدا في شكل، حجر، شجر، نبات، قد يكون تمر مثل ما كان يعمل بعض قبائل العرب. نعم، كل هؤلاء أنواع، بقر، حيوان معين. نعم، ولكن القاسم المشترك عند الوثنيين جميعا هو أنهم يجسدون الإله الذي يتخيلونه. وموسى السامري كان من هذا القبيل، كان من طائفة من هذه الطوائف. وأضلهم السامري، فارجع، يعني شو صلوا جماعتك؟ فإنا قد ابتليناهم بعد هذا، يعني كأنه رب العالمين بعد ما أنجاهم من فرعون بهذه المعجزة الخارقة ودللهم وأكرمهم ونزل عليهم المن والسلوى وأنباهم، قال لهم شوفوا شو ساوي، كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه، ويعني التزموا النهج الذي أمرتكم به. كأن الله أراد بعد هذا أن يمتحنهم. ترى بعد كل هذا إذا وقعوا في منزلق بحافظوا على أنفسهم، يتمسكوا بحقائق العلم التي سطعت أمامهم، فسلط الله عليهم السامري، سلطوا عليهم بالشكل الذي تنجل. ولكن عندما سلط عليهم السامري سرعان ما ضلوا. كل هالكلام اللي ذكر له الباري عز وجل يا كريم ما وقفهم عند حد، وكل الخوارق وكل المعجزات وكل هذا الدلال الذي لقوه من رب العالمين لم يجعلهم يعني يثبتون ضد الزعازع وضد أسباب الضلال. ثم يقول الله عز وجل: فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا. بعد أن انتهى سيدنا موسى من استقبال الكلام الذي كلمه الله إياه وقد أوضح الله هذا في أماكن أخرى. نعم، وعاد بالألواح التي سجلت عليها تعاليم رب العالمين لبني إسرائيل. رجع سيدنا موسى إلى قومه غضبان أسفا، وقد كان سيدنا موسى بطبيعة الحال يعني عنده هياج وشديد، نعم، إذا غضب. قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي. يعني الباري عز وجل يوضح لنا أنه عاد غضبان أسفا، لكن كبح جماح غضبه وكفكف من ثورة نفسه، ولذلك تجدون أنه قال كلاما منطقيا لا تتراءى فيه ثورة الغضب، وإنما يتراءى في المحاكمة الفكرية والعقلية. ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا؟ ألم يلتزم الباري عز وجل لكم إن أطعتموه والتزمتم بنظام الحياة الذي أقامه في هذا الكون وأمركم به أن يقيمكم في مجتمع رخيص آمن، وأن يدخلكم إلى بلدة تجدون فيها أمنكم وطمأنينتكم؟ ألم يعدكم الله بعد هذا أيضا نعيما مقيما بعد الموت إن اتبعتم أوامره وابتعدتم عن نواهيه؟ ما الذي حدث؟ ماذا حدث حتى تركتم هذا الذي كلفكم الله عز وجل به؟ أفطال عليكم العهد؟ هل نسيتم؟ يعني ما حلكم تنسوا؟ يقال طال علينا العهد بفلان، يعني صلوا زمان ما لنا شيء فيه، طال علينا العهد فيه. فسيدنا موسى يقول لهم والله يخبر بما قال أفطال عليكم العهد، يعني هل مضى من الزمن ما يجعلكم تنسون؟ ما هو زمن كثير، ما حلكم تنسوا هذا الوعد الرباني الذي قطعه الله على ذاته إن أنتم التزمتم أوامره؟ أم ولا ما نسيتوا ولساتكم ذاكرين، لكن أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم؟ يعني بلغت بكم الجرأة على الله أنكم أحببتم أن يبدل الله عز وجل نعمكم نقمة ويبدل خيراتكم شرا، وأن ينزل عليكم بدلا من رحمته جام غضبه؟ يا ترى هيك ولا هيك؟ نسيتوا الموعد ولا ما نسيتوا بس بلغت بكم الجرأة إلى أن تتحدوا الله عز وجل ولا تبالوا بقوارع انتقامه وشدائده؟ ولذلك أخلفتم موعدي. يعني أنا لما تركتكم كلفتكم بأمور وأخذت عليكم موعد أنكم تلتزموا، وهي إبراهيم سيدنا هارون قائم مقامي فيما بينكم، فماذا أجابوا؟ قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا. نحن أخلفنا موعدك لكننا ما أخلفنا موعدك باختيارنا، بملكنا يعني بإرادتنا، غصبا عنا أخلفنا موعدك، يعني ما أخلفنا موعدك بملكنا. لكن شوف، ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري. عندما جئنا من مصر كنا قد يعني جئنا معنا ببعض ما خف حمله وثقلت قيمته من الذهب ونحو ذلك والحلي، يعني كأنه عم يقولوا يا ريتنا ما حملنا هذه الأوزار. سماها أوزار، هي مو أوزار، هي حلي وذهب، لكن بالنظر للعاقبة اللي تكونت منها وبالنظر للنتيجة أصبحوا يعبرون عنها بأنها أوزارا، كأنهم يقولون جئنا من مصر ونحن نحمل شيئا من هذا الذهب ومن هذا الحلي لنتبلغ به في حياتنا الجديدة، ويا ريتنا ما حملناها، تريها أوزار بدها تصير. هذا معنى كلامي، حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها، يعني برأي من السامري وباقتراح منه جمع هذه الحلي وهذا الذهب والمصوغات كلها فقذفها في نار حارة فذوبها ثم صاغ منها عجلا، صاغ منها عجلا. والسامري كان خبيرا بهذا الفن، عجل من ذهب. ثم إن السامري لم يكتفي عند هذا الحد فقط، بل أقام هذا العجل على طريقة فنية دقيقة بحيث أنه يخرج منه صوت كخوار البقر هكذا. وهنا أيضا العلماء اختلفوا، لأن ما ورد شيء ثابت يقيني في الصحيح كيف يعني عمل السامري هذا. فبعض العلماء قالوا إنه استعان على ذلك بثقوب معين، فتح في جوانب هذا العجل الذهبي ثقوبا من هنا ومن هنا بحيث يتعاكس الهواء فيحدث صوتا معينا بطريقة معينة، هذا سهل، بطريقة معينة تشبه خوار البقر. ومن قائل لأنه أخذ طائفة من الرمال التي داستها قوائم الفرس الذي جاء جبريل وكان يركبه أمام فرعون، نعم، وهذا قد ورد بذلك شيء، وهنالك آيات تشير إلى ذلك. أخذ حفنة من هذه الرمال وألقاها في جوف هذا العجل، ففتن بنو إسرائيل به وقال لهم موسى هذا إلهكم وإله موسى، موسى عم يعبد إله ما عم يطلعكم عليه، مخبيه كان عنكم، فأنا أريد أن أكشف لكم الأمور على حقيقتها. الإله اللي أنقذكم اللي وصلكم لهون اللي عم يعبدوا موسى واللي عم يحكي لكم عنه اللي راح يناجي هذا هو، قال هذا إلهكم وإله موسى. وانصاع بنو إسرائيل بكلامه وصدقوا لغوه وباطله وأحدقوا بهذا العجل يعبدونه، في حين أنه ما صلوا 40 يوم غاب عنهم سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام. هذا معنى قوله عز وجل ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري، فأخرج لهم من هذه المصوغات عجلا جسدا، مو عجل حقيقي، يعني أخرج لهم جسد عجل، عجلا جسدا له خوار. فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. نقف عند هذا الحد وسنتابع شرح هذا الموضوع والموقف فيما بعد إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، اللهم اجمعنا عليه وفرقنا عليه ولا تجعل حوائجنا إلا إليك، اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وتجارة لن تبو يا عزيز ويا غفور. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. الفاتحة.